أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام لا زال في أحوال المسند إليه، وتقدم من أحوال المسند إليه الذكر والحذف، والكلام الآن في التعريف، وذكرنا نكات التعريف بالضمير وبالعلمية وبالإشارة وبالموصول، ووصل الكلام إلى نكات التعريف، تعريف المسند إليه بأل. لماذا نعرف المسند إليه بأل؟ يوجد في الجواب عن هذا السؤال إجابتان. الإجابة الأولى إجمالية، وحاصلها أننا نعرف المسند إليه باللام. الآن قد نقول بال أو باللام أو بالأداة، ليس مهما، هذا البحث بحث نحوي لا يهمنا الآن. إذن قد نعرف، إذن حاصل هذه الإجابة أننا نعرف المسند إليه باللام حتى نشير إلى المعاني التي تحملها هذه اللام. ومن هنا يتجه سير البحث للبحث عن هذه المسألة، أنه ما هي معاني اللام، ما هي معاني أداة التعريف. إذن النقطة التي تدعونا إلى الإتيان بالمسند إليه معرفا باللام هو أننا نريد أن نشير يرحمكم الله في هذا المسند إليه إلى واحد من المعاني التي يمكن للام أن تحملها وتؤديها. فما هي هذه المعاني؟ لذلك يقع البحث الآن في أقسام لام التعريف. في البداية تنقسم لام التعريف عند البيانيين، عند أهل البلاغة، إلى قسمين، لأنها إما أن تدخل على معهود في الخارج أو لا. فإن دخلت على معهود في الخارج سميناها لام العهد الخارجي، وإن دخلت على غيره، على غير المعهود الخارجي، نسميها لام الحقيقة. فلام العهد الخارجي إذن يجب فيما تدخل عليه أن يكون معلوما معهودا بين المتكلم والمخاطب في الخارج، يعني فيما هو وراء الذهن. الآن هذا يتضح أكثر، ما معنى أنه معهود خارجي يتضح أكثر عندما نوضح بقية الأقسام. فإذا لحد الآن لدينا قسمان: اللام الداخلة على معهود خارجي ونسميها لام العهد الخارجي، والقسم الثاني اللام الداخلة على غير معهود خارجيا ونسميها لام الحقيقة. ثم نقسم لام العهد الخارجي إلى أقسام ثلاثة. لماذا؟ لأن المعهود الخارجي إما أنه معهود بسبب تقدم ذكره أو لا، يعني هذا الذي هو معهود بينك أيها المتكلم وبين المخاطب، لماذا هو معهود؟ سبب المعهودية ما هو؟ سبب أنك أنت تفهمه والمخاطب يفهمه ما هو؟ إما أن سببه هو أن هذا تقدم له ذكر في الكلام، أو له سبب آخر لم يتقدم له ذكر في الكلام لكنه معهود. فإذا المعهود الخارجي إما أنه معهود بسبب تقدم ذكره أو لا، الذي هو معهود لا بسبب تقدم ذكره الثاني نسميه معهودا علميا، يعني لم يتقدم له ذكر لكن هناك علم بين المخاطب وبين السامع به من مكان آخر خارج الكلام. الآن نأتي بالأمثلة. أما الذي هو معهود بسبب تقدم ذكره فإما أن يكون تقدم ذكره صراحة فنسميه عهدا صريحيا أو عهدا ذكريا تصريحيا، ما شئت فعبد. وإما تقدم ذكره لكن تلويحا وكناية فنسميه عهدا كنائيا أو عهدا ذكريا كنائيا. إذن خلاصة المطلب، قسمنا اللام في البداية إلى قسمين لأن مدخولها إما معهود خارجي أو لا، التي للعهد الخارجي سميناها، أو القسم الأول سمينا اللام لام العهد الخارجي، الثاني سمينا اللام لام الحقيقة. ثم قسمنا اللام التي للعهد الخارجي إلى أقسام ثلاثة لأن سبب معهودية مدخولها إما تقدم ذكره صراحة أو كناية أو لا. فلدينا عهد ذكري صريح وعهد ذكري كنائي وعهد علمي، فهذه لحد الآن ثلاثة أقسام. ثم نأتي بعد ذلك إلى لام الحقيقة. قلنا لام الحقيقة على أي شيء تدخل على غير معهود خارجيا. اللام التي تدخل على غير معهود خارجيا تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام. لأنها إما أن تدخل على الحقيقة بلحاظ نفس ذاتها، يعني ننظر إلى الحقيقة مجردة عن كل ما سواها، ننظر إلى الحقيقة بما هي هي بلحاظ كونها موجودا في الذهن مع قطع النظر عن أفرادها ومصادقها. الآن مثلا الإنسان موجود فيا وفيك وفيه وفي فلان وفي فلان، فهو موجود في الفرد، لكن هل يمكن أن ننكر أن الذهن يحتفظ بصورة عن الإنسانية مع قطع النظر عن كل أفرادها؟ لذلك يفرق بين حقيقة الإنسانية حقيقة الفرسية وما إلى ذلك. فهذا هو اللحاظ الذي ننظر به إلى الحقيقة الآن. الحقيقة بما هي هي، ما معنى بما هي هي؟ يعني بما هي حقيقة موجودة في الذهن، نقطع النظر عن كل أفرادها. هذا هو الحقيقة باللحاظ الأول. اللام الداخلة على الحقيقة بهذا اللحاظ نسميها لام الجنس، الجنسية، وقد تسمى أيضا لام الحقيقة أو ال الحقيقة. هناك لحاظ ثان للحقيقة، ننظر إلى الحقيقة لا بما هي هي بل بما هي موجودة في ضمن الأفراد، بلحاظ وجودها في أفراد. الآن هذه الأفراد، إما كل الأفراد فنسميها اللام الاستغراقية، وإما بعض الأفراد فنسميها في البلاغة بلام العهد الذهني. إذن الآن لام الحقيقة قسمناها إلى ثلاثة أقسام: لام الجنس وهي الداخلة على الحقيقة الملحوظة بما هي هي، القسم الثاني لام الاستغراق وهي الداخلة على الحقيقة الملحوظة موجودة في جميع الأفراد، في ضمن جميع الأفراد، القسم الثالث اللام الداخلة على الحقيقة الملحوظة في ضمن بعض الأفراد بشرط أن يكون هذا البعض غير معين كما سنذكر الآن. هذه نسميها لام العهد العلم. ثم اللام التي للاستغراق نقسمها بدورها إلى قسمين، لأن الاستغراق إما أن يكون استغراقا حقيقيا أو استغراقا عرفيا. الاستغراق الحقيقي هو عندما تلحظ الحقيقة في ضمن كل الأفراد التي يتناولها اللفظ بحسب وضعه. يعني مثلا الآن كتاب بحسب وضعه يتناول كل ما هو موجود من الكتب، فهذه الكلية، هذا الاستغراق، هذه الإحاطة بمصاديق الكتاب إحاطة حقيقية، لأنها جمعت كل مصاديق الكتاب التي يمكن للفظ كتاب أن ينطلق عليها بحسب اللغة. ومرة لا، أقول مثلا اجمعوا جميع الكتب، وليس المقصود اجمعوا كافة الكتب الموجودة في هذه الدنيا التي يطلق عليها لفظ كتاب، وإنما جميع ما هو بمتناول أيدينا من الكتب، فهذا الاستغراق استغراقا عرفيا. الآن نحتاج إلى أمثلة لهذه الأقسام. إذن لحد الآن نكمل شرحنا إذن لحد الآن صار لدينا أقسام سبعة. القسم الأول لام العهد الذكري التصريحي، مثاله ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فاللام الداخل على الرسول أو على رسول دخلت على معهود خارجيا تقدم ذكره في الكلام السابق صراحة، أي عندما قال أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا نفس الرسول الذي أرسلناه إلى فرعون عصاه فرعون. فهناك عهد خارجي، وهذا العهد الخارجي نشأ من أين؟ من تقدم ذكر كلمة الرسول صراحة في الكلام السابق، فلذلك سميناه عهدا ذكريا تصريحيا. هذا هو القسم الأول ومثاله. القسم الثاني لام العهد الذكر الكنائي. كما في قوله تعالى حكاية عن لسان امرأة عمران: وليس الذكر كالأنثى. الشاهد في الداخل على ذكر، فإنها قد دخلت على معهود خارجيا، ولكن عندما نفتش في الكلام السابق لا نجد تصريحا بكلمة الذكر. فعهده الخارجي ليس بسبب أنه تقدم ذكره صراحة، لكن عندما نرجع إلى الآيات المتقدمة نجد أن امرأة عمران ماذا قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. التحرير ما معناه؟ محررا ما هو معناها؟ فإذا إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذه كلمة ما في بطني ترجع إلى الحمل الذي كان في بطنها، والحمل قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، لكن بقرينة محررا فهم أنه ذكر، لأن التحرير هو أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس، وهذا كان مختصا بالذكور، أو على الأقل لم يكن متعارفا لدى غير الذكور. فعندما قالت محررا كأنها أضمرت أن في بطنها ولدا ذكرا وليس أنثى. فما التي تقدمت ليست صريحة في الذكر، لكن بقرينة محررا أصبحت تشير إلى ذكورة الحمل. فعندما قالت ليس الذكر، لماذا أدخلت آل عليه؟ لأنه تقدم ذكر له، لكن ذكر تلميحي وليس تصريحيا. فهذه لام العهد الخارجي الذكري لأنه ذكر سابقا، الكنائي لأنه لم يذكر بشكل مصرح به بل بشكل الإشارة والتلويح والتلميح. فهذا هو القسم الثاني. القسم الثالث لا هذا أنا كنت تارك لقراءة العبارة. هنا ليس المراد كما ظهر من الشرح الذي شرحناه أنه ليس المراد من الكناية هنا المعنى الذي سنقرأه في علم البيان، وإنما المراد به ما يقابل التصريح. ليس المراد إرادة اللازم، ذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو ذكر الملزوم وإرادة اللازم على الخلاف الذي سيأتي، وإن كان بعضهم أيضا يذكر أن الكناية هنا هي بنفس المعنى الذي سيأتي في علم البيان. كيفما كان، الذي نريد أن نفهمه الآن للكناية أنها في قبال التصريح، أنه بعد على كل حال المعنى الاصطلاحي للكناية ما قرأنا. القسم الثالث لام العهد العلمي، تكون اللام دخلت على اثنان معهود بين المتكلم والمخاطب خارجان، يعني فرد خارجي، ولكن سبب معهوديته ليس أنه قد تقدم له كلام، أو أنه قد تقدم له إشارة أو تصريح في الكلام السابق، بل هناك أمر ارتكازي بين المتكلم والمخاطب جعلهما معا يفهمان هذا المصداق المعين، كما في قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فعندما قال اليوم فهمه الناس، فهم الناس عن أي يوم يتحدث، وهو يوم غديركم. وسبب هذه المعهودية لم يكن تقدم ذكر له، لا تصريحا ولا تلميحا، وإنما كان السبب أن هذا اليوم حاضر لديهم، هي الآية نزلت في هذا اليوم، فهذا أمر حاضر لديهم. أو كما مثلا لو جاءنا شخص الآن وفتح الباب، مثلا فتح باب هذه الغرفة، فنقول له أغلق الباب، مع أنه لم يتقدم منا ذكر لكلمة الباب في الكلام المتقدم. لماذا قلنا له الباب ولماذا فهمه؟ لأنه حاضر لدينا. فهنا يوجد عهد، لكن هذا العهد عهد في الأذهان، عهد معلوم وليس عهدا ناشئا من تقدم الذكر، من تقدم كلاما. طبعا هذا النوع من العهد العلمي ينقسم إلى حاضر وغير حاضر. الحاضر كما مثلنا اليوم أكملت لكم دينكم أو الباب، غير الحاضر كما في قوله تعالى إن الذين يبايعونك، على ما أذكر مضمون الآية، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة. هو لم يقدم ذكر الشجرة لديهم، ولم تنزل الآية تحت الشجرة حتى يقال إنها حاضرة، لكنهم فهموا أي شجرة. لماذا؟ لأن هناك قضية مرت وهي قضية بيعة الشجرة، فتذكر الناس تلك الشجرة المعينة على وجه التحديد. فهذا عهد علمي مع عدم حضور المعهود في مجلس التخاطب. الآن هذه ضعها في بالك لأنه سنعود إليها بعد قليل. القسم الرابع لام الجنس أو لام الحقيقة، قلنا هي الداخلة على الحقيقة من حيث هي بما هي هي، كما تقول الإنسان خير من الفرس. فهنا لا تقصد إنسانا معينا في قبال فرس معين حتى يكون معهودا خارجيا، ولا تقصد كل أفراد الإنسان هم خير من كل أفراد الفرس، إذ رب إنسان هو أقل رتبة من البهائم. ولا تقصد فردا غير معين، أنه هناك فرد ما من أفراد الإنسان لا نعرفه أفضل من فرد ما من أفراد الفرس لا نعرفه، وإنما المقصود أن حقيقة الإنسانية، الصورة التي يحملها الذهن عن حقيقة الإنسانية، وأن هناك عقل وهناك عاطفة، هي أفضل من صورة الفرسية التي هي صورة بهيمة من البهائم تعمل بغريزتها لا تعمل بعقلها. إذا خير الذهن أيهما أفضل وأيهما خير، يقول الإنسان أفضل. إذن هنا نتحدث عن حقيقة الإنسان بما هي، مع قطع النظر عن الأفراد، وإلا قد يكون هناك أفراد من الفرد خير من أفراد من الإنسان. أو المثال المعروف لها وذكره هنا أن الذكر خير من الأنثى، يعني المقصود حقيقة الذكورة خير من حقيقة الأنثى. هذا هو القسم الرابع، إذن سميناها لام الحقيقة أو لام الجنس. القسم الخامس، صرنا في الخامس، نعم، القسم الخامس لام العهد الذهني. كما في قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام، وأخاف أن يأكله الذئب، يعقوب عليه السلام لم يخف من ذئب معين، ما قال الذئب الفلاني أخاف منه على يوسف، أما الذئب الفلاني الآخر لا أخاف منه، إذن هو لا يتحدث عن معهود خارجي، وهو لا يتحدث عن الحقيقة بما هي، لأن الحقيقة بما هي مفهوم ذهني، والمفهوم الذهني لا يأكل. وإنما يتحدث عن حقيقة الذئبية إذا تجسدت في فرد ما، يعني يريد أن يقول أي فرد من أفراد الذئب يأتي الآن ويأكل ولدي، لذلك لن أرسله معكم. فهو تحدث عن فرد، وهذا الفرد مبهم غير معين، فهذه نسميها لام العهد الذهني. لماذا نسميها لام العهد الذهني؟ هذا يأتي بعد قليل عندما نفرق بينها وبين النكرة. إذن هذه لام العهد الذهني. القسم الخامس السادس لام الاستغراق الحقيقي، كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. فهنا ليس المقصود فردا معينا ومعهودا خارجيا، وليس المقصود أن حقيقة الإنسانية هي في خسر، وليس المقصود أن فردا ما لا نعلمه هو في خسر، وإنما المقصود كل أفراد الإنسان، كل من وجد في هذه الدنيا وتسميه اللغة إنسانا هو في خسر. الآن ما معنى في خسر؟ هذا يرجع إليه في تفسير الآية. فإذن هذه لام استغرقت تمام الأفراد التي تصدق حقيقة الإنسانية عليهم لغة ووضعا. الدليل على أنها للاستغراق الاستثناء الذي أتى بعدها، إلا الذين آمنوا. لو كان المراد بها فردا معينا أو غير معينا لا مجال للاستثناء من الفرد، ولو كان المراد بها الحقيقة بما هي، الحقيقة بما هي لا تتبعض فلا يستثنى منها. فالاستثناء دال على أن الملحوظ هو الأفراد وكل الأفراد، كأنه قيل إن كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك يقولون إن علامة اللام الاستغراقية صحة وقوع كل أو صحة تقدير كل محلها. القسم السابع لام الاستغراق العرفي، كما في قولنا جمع الأمير الصاغة. هنا ليس المقصود أنه جمع كل فرد من أفراد الصاغة الذين يصدق عليهم لغة أنه صائغ، وإنما المقصود أنه جمع الصاغة الذين كانوا في منطقته في مدينته تحت رعايته، فلذلك هذا نسميه استغراقا لكنه استغراقا عرفيا، وهذا يصح أن تحل كل محله لكنها أيضا كل التي للاستغراق العرفي وليست الكل التي للاستغراق الحقيقي. هذا تمام الكلام في تقسيمات ال. إذا الآن نعود إلى السؤال الأصلي من البحث، لماذا نأتي بالمسند إليه معرفا بال حتى نستفيد واحد من هذه المعاني التي عرفناها؟ إما أن نشير إلى أنه معهود في الخارج لتقدم ذكره صراحة، أو لتقدم ذكره تلويحا، أو لعدم تقدم ذكر له، أو للحقيقة لحقيقته بما هي، أو بما هي في ضمن فرد مبهم، أو بما هي في ضمن كل الأفراد حقيقة أو عرفا وهكذا. فهذه هي المعاني التي لأجلها قد ندخل أداة التعريف على المسند إليه. هذا التقسيم لأل هو تقسيم البيانيين وتقسيم علماء البلاغة، وأما النحويون فلديهم تقسيم آخر. محل الفرق لا يهمنا الآن أن نتعرض للتقسيم النحوي، لكن نذكر فقط ننبه على هذه المسألة، أن محل الفرق بين التقسيم النحوي لأل وبين التقسيم البلاغي لها هو في ما نسميه اللام التي للعهد الذهني. اللام التي للعهد الذهني ما هي عند البلاغيين؟ هي اللام التي تشير إلى الحقيقة الملحوظة في ضمن فرد غير معين. أما عند النحاة فلام العهد الذهني شيء آخر، وهي اللام التي تدخل على معهود ذكري لم يتقدم على معهود خارجي لم يتقدم ذكر له، لا إشارة ولا تصريحا، وليس حاضرا في مجلس التخاطب. فتكون على هذا قسما من اللام التي سماها البلاغيون لام العهد العلمي. إذن يشترط حتى عند النحاة حتى تسمى لام العهد الذهني يشترط أن تكون داخلة على معهود خارجي، وهذا المعهود الخارجي لم يتقدم له ذكر أصلا لا تصريحا ولا كناية، لكن أن يكون حاضرا، يعني كما في اليوم من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وكما في الباب في مثال أغلق الباب لقادم علينا. ويبقى قسم آخر في العهد ما سميناه نحن كبلاغيين لام العهد العلمي، وهو الذي لا يكون حاضرا، كما في الشجرة، مثال الشجرة، هذا يسميه الأمثلة خطأ التي ذكرتها، يشترط أن يكون حاضرا حتى يسمى معهودا، أو يشترط أن لا يكون حاضرا حتى يسمى عند النحاة لام العهد الذهني. فإذا مثالها الشجرة، لأن الشجرة هي التي ليست حاضرة في مجلس التخاطب، أما اليوم والباب فمثال لما هو حاضر. هذا اليوم والآل الداخلة على مثل اليوم وعلى مثل الباب، ماذا يسميها النحاة؟ لام العهد الحضوري. إذن هذا لماذا هو معهود؟ لأنه حاضرا في مجلس التخاطب، في قباله لام العهد الذهني. بل هذا حاصل ما ذكره المصنف في هذا المطلع. الآن نقرأ العبارة حتى لا ندخل في بقي بحث مهم جدا، أنه الآن ما الفرق بين المعرف بلام العهد الذهني، الآن دعنا من اصطلاح النحاة لا يهمنا الآن، لام العهد الذهني التي قرأناها في اصطلاح البلاغيين ما هي؟ هي اللام التي تدخل على الحقيقة الملحوظة في ضمن فرد غير معين مبهم. طب مثلنا له بالرجل خير من بهذا مثلنا أو لا أخاف أن يأكله الذئب، ما الفرق بين هذا وبين النكرة؟ ليش نبحث هذا البحث؟ لأن الآن الذئب المراد منه الحقيقة المفهوم أو المراد منه فرد ومصداق؟ لا شك ولا ريب أنه المراد منه فرد ومصداق، غير الأمر أنه مصداق غير معين، هو لا يقول المفهوم الصورة الذهنية للذئب ستأتي وتأكل يوسف. وهذا الفرد ما هي صفته؟ معين أو مبهم؟ مبهم. ونحن ماذا نعرف النكرة؟ ما دل على شائع في جنسي، يعني على فرد شائع في جنسي، أو بالتعبير الآخر ما وضع للفرد المنتشر، يعني فرد غير معلوم. فيصبح هناك اشتراك بين لام العهد الذهني أو بين مدخول المعرف بلام العهد الذهني وبين النكرة، فكان ينبغي أن نفرق بينهما. فهل هناك فرق بينهما أو لا؟ وإذا كان هناك فرق، فهل هذا الفرق على صعيد الأحكام اللفظية والمعنوية معا، أو أنه فرق فقط على صعيد الأحكام اللفظية؟ يعني هل الفرق بين المعرف بأل الجنس بأل التي للعهد الذهني وبين النكرة وفقط في كيفية الاستعمال، أم أن هناك أمرا آخر وراء ذلك ويرجع إلى المعنى؟ سيأتي أن الشارح يرى أن هناك فرقا بينهما من ناحية اللفظ والمعنى معا، من ناحية الاستعمال والمعنى معا. حتى لا ندخل الآن في هذا البحث لأنه يحتاج إلى دقة، الآن دعنا نقرأ شيئا مما قرأنا. يقول وباللام، أي تعريف المسند إليه باللام للإشارة إلى معهود، أي إلى حصة من الحقيقة، حصة يعني فرد. طبعا عندما نتحدث عن فرد أو عن حصة لا نتحدث عن واحد بالشخص، ليس في مقابل الاثنين والثلاثة والجمع، لا، مصداق، مقدار من المصادق. الآن كان هذا المقدار واحدا أو كان أكثر، كان مفردا أو كان مثنى أو كان جمعا، لا يهمنا، المهم أننا نجعل الحصة والفرد في قبال الحقيقة، في قبال الجنس، في قبال الطبيعة، في قبال المفهوم. لذلك شوف ماذا يقول، إلى حصة من الحقيقة معهودة. طبعا الفرق بين معلومة، المعهود والمعلوم شيء واحد، العلم والعهد شيء واحد، لكن العهد كأنه أخذ فيه طرفان، أخذ أن يكون بين طرفين، معهود يعني معلوم لي ومعلوم لك. لذلك يقول بين المتكلم والمخاطب، شوف ماذا يقول، واحدا كان أو اثنين أو جماعة، حتى لا تتوهم أن المقصود من الحصة الواحد بالشخص في قبال المثنى والجمع. يقال ما الدليل أن العهد بهذا المعنى؟ يقال عهدت فلانا إذا أدركته ولقيته. وذلك يعني والعهد أو المعهودية، إما لتقدم ذكره صريحا أو كناية. الخطيب القزويني يأتي بمثال واحد للصريح والكنائي. ما هو هذا المثال؟ قول امرأة عمران فيما حكاه القرآن الكريم: وليس الذكر كالأنثى. شوف الخطيب ماذا يريد. يقول الخطيب الذكر، هذا مثال لما تقدم ذكره كناية، نحن ذكرنا هذا في جملة الأمثلة، والأنثى مثال لما تقدم ذكره صراحة، لأنها ماذا قالت؟ ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، فتقدمت كلمة أنثى تقدما صريحا. فلذلك الآية الكريمة تصلح مثالا للاثنين، للتقدم الصريح وللتقدم الكنائي. لكن الشرح السفتزاني ماذا يعترض؟ أنه صحيح في الأنثى هناك تقدم صريح، لكن نحن كلامنا في تعريف المسند إليه، والأنثى ليست مسندا إليه بخلاف الذكر مسند إليه. طبعا نحن المثال الذي أتينا به أيضا يرد عليه نفس الإشكال: لقد أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. المسند إليه هو فرعون وليس هو الرسول، كيفما كان المراد التنظير. لذلك جاء به بما يشبه الإشكال وليس إشكالا، أنه يعرف أن مراد المصنف التنظير. نعم، يعني بصدد بيان ما هو معنى العهد الذي يتقدم مثال له. لكن على كل حال هي لقطة لطيفة من الشارح أنه الأمثل، يعني بإمكاننا أن نأتي بمثال لتقدم المسند إليه صراحة كيفما كان، نحو وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذكر الذي طلبت امرأة عمران كالتي، أي كالأنثى التي وهبت تلك الأنثى لها، أي لامرأة عمران. المصنف هنا قد يبدو أن هناك تعقيدا في العبارة، لكن لا، هنا فقط هو بدل الضمائر وضع صاحب الضمير. يعني شوف مثلا وهبت، هناك اسم فاعل، هناك نائب فاعل مستتر، هذا النائب الفاعل المستتر بدل أن يقول تقديره هي مثلا قال تلك الأنثى، فلا تعقيد في المطلب. طبعا هذا إذا فسرنا ليس الذكر كالأنثى بهذا التفسير، وإلا هناك تفسير آخر مثلا من باب التنظير. الآن في هذا في القصائد الشعرية كثير، أنه يكون الشاعر يصور قضية شخصية ومحصورة، لكن فجأة تراه أتى ببيت عام يجري في مورده وفي غيره هذا المورد، بمثابة الحكمة كان في حكم الزهير بن أبي سلمى مثلا. فقد يكون هذا من هذا القبيل، أنا تريد أن تقول ليس الذكر كالأنثى. يعني هناك من فسر بهذا التفسير، الشارح فسر بالتفسير الآخر حتى يصحح تمثيل الخطيب القزويني لأل العهدية بهذا المثال. فالأنثى إشارة إلى ما تقدم ذكره صريحا في قوله تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى، الاعتراض ما هو؟ لكنه ليس بمسند إليه. والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره لكن كناية في قوله تعالى ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، فإن لفظة ما وإن كان يعم الذكور والإناث. طبعا لماذا استعمل ما التي هي لغير العاقل هنا؟ لأنه أراد حسب ما قالوا أراد الحمل. إني نذرت لك ما في بطني، يعني الحمل الذي في بطني. هو الحمل ليس عاقلا، نعم بعد استوائه وصيرورته جنينا إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، فلذلك يحتمل فيه أن يكون ذكرا ويحتمل فيه أن يكون أنثى. فإن لفظة ما وإن كان يعم الذكور والإناث، لكن التحرير قرين على أن المراد هو التذكير، لأن التحرير ما هو؟ هو أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس، وهذا كان للذكور دون الإناث، لم يكن مألوفا ومتعارفا لدى الإناث، وهو مسند إليه. فإذا هذا المثال، إذا هذه الآية تصلح مثالا للذكر ولا تصلح مثالا للأنثى. لماذا؟ لأن الأنثى ليست مسندا إليه وكلامنا فيه. وقد يستغنى عن ذكره، ألم يريد أن يتعرض لأي شيء؟ لتقدم علم المخاطب به، لما سميناه لام العهد العلمي، نحو خرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد، أو للإشارة إلى نفس الحقيقة. انتهينا من لام العهد الخارجي، الآن نبدأ بلام الحقيقة وأقسامها ثلاثة وتصبح أربعة أيضا. يقول أو للإشارة إلى نفس الحقيقة، ما المقصود من الحقيقة هنا؟ يقول إلى نفس الحقيقة ومفهوم المسمى. نشير إلى هذه النقطة هنا، لفظة الحقيقة تطلق على معنيين. الحقيقة بالاصطلاح الفلسفي هو الماهية، المفهوم الذي له وجود خارجي، في قبال ماذا؟ في قبال الأمور الاعتبارية والوهمية. في مثلا مثل الغول، يقال الغول لا حقيقة له. ما معنى لا حقيقة له؟ يعني ماهيته وصورته الذهنية لا وجود لها في الخارج. الفرق بين الاعتبار والوهمي ليس محله هنا. هذا اصطلاح. اصطلاح آخر، الحقيقة بمعنى الماهية، بمعنى المفهوم، بمعنى الصورة الذهنية. أيهما تقصد؟ أي المعنيين تقصد هنا؟ المعنى الأعم، الماهية بمعنى المفهوم، حتى يشمل، حتى الآن الغول له حقيقة بهذا المعنى، يعني له مفهوم، له صورة ذهنية. إذن هناك معنيان لكلمة الحقيقة، المعنى الأول الحقيقة بمعنى الماهية الموجودة، المعنى الثاني بمعنى الماهية، نفس الماهية موجودة كانت في الخارج أو لا. هذا المعنى الثاني أعم وهو المقصود هنا. لذلك شوف ماذا قال، نفس الحقيقة ومفهوم المسمى. من غير اعتبار لما سبق عليه من الأفراد. يعني مع قطع النظر عن الأفراد، كقولك الرجل خير من المرأة، وقد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.